الطويل كن مثله في حلمي في صبري في صفحي الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحوال الكرام، ما زلت معكم مع الصحابي الكريم زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذا الصحابي اللي سبحان الله من الله عز وجل عليه بهمة غير عادية، بهمة غير عادية. كان صاحب همة، كان صاحب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إرادة قوية، وكان رجل مواقف بالفعل. هنحاول بقدر المستطاع بعد المقدمة اللي احنا خدناها الدرس اللي فات نتكلم في الدرس النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى عن أهم ملامح الشخصية المتعلقة بسيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت عشان يبقى عارفين كلنا قوة الإرادة بتيجي منين. زيد بن ثابت واحد عنده همة عالية، واحد عنده قوة إرادة قوية جدا جدا. ظهرت هذه الهمة وقوة الإرادة في حياة سيدنا زيد بن ثابت منذ صغره. يا ترى ايه اهم الاشياء اللي تخلي الانسان دايما صاحب إرادة قوية؟ واحد، تحديد الهدف. حدد زيد بن ثابت من البداية هدفه. هدف زيد بن ثابت من البداية القرآن. اكتر الناس اللي عايشة في حياتنا بيغيب عنها معنى قوة الإرادة وعلو الهمة نظرا لان هي عايشة في هذه الحياة اصلا بلا هدف، ما عندهاش هدف في حياتها. نظرا لان الهدف في حياتها غايب فكانت النتيجة ان هي مش عارفة تعمل اي حاجة. زيد بن ثابت رضي الله عنه اراد بالفعل ان يكون له هدف واضح. الهدف الواضح لما حطه قدامه اصبح بالنسبة لزيد بن ثابت عنده قوة ارادة غير عادية. وضوح الهدف، كثير منا بيبقى عايز يختم القرآن بس للأسف مش عارف يختم القرآن لانه ما حطش لنفسه قدامه هدف. انا هدفي هدف محدد واضح، هدفي في 8 شهور ان شاء الله اختم كتاب الله عز وجل، وده هيكون عن طريق ان انا احدد الشيخ، ان انا احدد الشيخ شيخ فلان اللي انا هحفظ على ايديه، كل يوم هحفظ على ايديه ربع معين. خلاص يبقى انا 8 شهور باذن الله اخلص المراجعه، تبقى كذا، الورد الجديد كذا، ورد التدبر كذا. ده واحد عنده هدف واضح، عنده رؤيه واضحه، فبتكون النتيجه دايما انه بيصل، انه بيصل بفضل الله عز وجل الى ما اراد. احنا اهدافنا ايه في الحياه؟ زيد بن ثابت اراد ان هو يكون رجل قران وعلم، حب ان هو يكون رجل قران وعلم، رجل يتعلم العلوم الشرعيه، رجل يكون عالم من علماء المسلمين. حط قدامه هدف، حط قدامه الهدف رايح عليه مباشره. لذا تميز رضي الله عنه اول ما تميز فيه القران. من عايز اكون عالم من علماء المسلمين يبقى اول شيء اتميز فيه القران. علشان اكون عالم من علماء المسلمين اختم يبدي القرآن الاول، اثنين اتعلم السنة، ثلاثة تخصص في العلم اللي انت عايز تتخصص فيه. اتقن القرآن، اتقن السنة، اتخصص في العلم، بقى عندي رؤية واضحة انا ازاي بعد 10 سنين ان شاء الله اكون انسان داعية الى الله سبحانه وتعالى واقف على ارض صلبة، واقف على ارض صلبة. زيد بن ثابت رضي الله عنه من البداية حط قدامه الهدف، فكانت النتيجة مفيش حاجة تشغله في الوقت ده عن القرآن. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه أتي بي عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة، فقالوا يا رسول الله هذا غلام بني النجار. شوفوا سبحان الله أصحاب الهمم العالية الناس كلها بتعتز بيها والناس كلها بتفخر بيها. قالوا يا رسول الله هذا غلام بني النجار، هذا غلام بني النجار، وقد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة، أي حفظها عن ظهر قلب. فأقرأني النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف، قال لي اقرأ كده سورة قاف. قال فقرأتها عليه فأعجبه ذلك، فأعجبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أعجب جدا بقراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى انه ده واضح الهدف، انسان حريص على القرآن، قربه النبي صلى الله عليه وسلم منه. وده الامر الثاني اللي بيخلي عندنا قوة ارادة عالية، ان احنا نقترب من اصحاب الارادات القوية. زيد بن ثابت قرب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، ففترة وجيزة ختم زيد بن ثابت كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى قال انس رضي الله عنه ختم 4 من الانصار كتاب الله عز وجل، او قال جمع القرآن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده 4 أبي بن كعب، معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي. هنا أربعة اتعلموا القرآن. هو يعني إيه اتعلم القرآن؟ زيد بن ثابت أنس لما بيقول عنه أنه جمع القرآن، يعني إيه جمع القرآن؟ هل جمع القرآن أنه حفظه كده وبس؟ لا لا لا، زيد بن ثابت قدامه هدف، أنا عايز أبقى عالم من علماء المسلمين. فكانت النتيجة جمع القرآن بمعنى حفظه عن ظهر قلب، هذا المعنى الأول. اثنين، جمع القرآن بمعنى حفظ رواياته، حفظ رواياته كل رواياته وقراءاته. ثلاثة، تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، تولى قضية تعليم الناس لكتاب الله. ده معنى جمع كتاب الله عز وجل. أربع حاجات، أربع حاجات. واحد، خده من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، حفظه عن ظهر قلب. ثلاثة، علمه. أربعة، متقن لقراءاته. أربع حاجات زيد بن ثابت ركز فيها جدا، ركز قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ان انا عايز اختم القرآن مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده بنقعد نفتخر، احنا انا اتعلمت على ايد الشيخ فلان، وانا اتعلمت على ايد الشيخ فلان، وانا معايا سند للشيخ فلان، وانا اسنادي 34 واحد مش 35 واحد زيك، انا اسنادي اعلى من اسنادك. لا لا، زيد بن ثابت ركز ركز. اول حاجة اقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فترات طويلة اتلقى منه القرآن. اثنين، اركز في وجوه القراءات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، يركز جدا 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 انه بعد ما بيقعد مع النبي يتلقى من النبي القرآن، انه يحفظ هو في القرآن، يحفظ هو في البيت القرآن. اربعة، انه اهتم انه يعلم الناس، لدرجة ان اللي يقول افضل الناس في كتاب الله عز وجل اربعة، منهم زيد بن ثابت، ده انس بن مالك رضي الله عنه جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اربعة، كلهم من الانصار، زيد بن ثابت، ابي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وابو زيد. اربعة جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا شفتوا الهمة العالية؟ يبقى في 3-4-5 سنين زيد بن ثابت بفضل الله ختم كتاب الله سبحانه وتعالى. امنا الكريمة واخونا الفاضل والدنا الكريم اللي خلاص ولدنا ووالدنا اللي طلعوا معاش، او خلاص اولدتنا اللي قاعدة في البيت، انت قاعدة في البيت بتعملي ايه؟ ودايما تشتكي الفراغ القاتل اللي مش عارف ايه؟ انزلي لأقرب مسجد عند معلمة من معلمات القرآن، احفظي على اداء القرآن، اختمي القرآن، خلي عندك ارادة قوية انك تقابلي ربنا، وتكون ان شاء الله يوم القيامة مع زيد بن ثابت في نفس الدرجة. لما المؤمنين يحشروا يوم القيامة زمرا زمرا، اي جماعات جماعات، يبقى مين اللي ختم القرآن كامل؟ اه تعالي حضرتك خش مع زيد بن ثابت وابي بن كعب وسالم مولى حذيفة ومعاذ بن جبل، خليك مع الناس دي علشان الناس دي اشهر ناس ختموا القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من اربع، ابي بن كعب، سالم مولى حذيفة، وابن سعود، وزيد بن ثابت. ده اللي النبي بقى بيقوله في شأن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت واحد عنده إرادة قوية، 4-5 سنين ختم كتاب ربنا عز وجل. ممكن نعملها؟ هي دي القيمة اللي أنا عايز أأكد عليها من حياة سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. فأربع خمس سنين ختم القرآن، ممكن نعملها؟ ممكن أمنا الفاضلة النهاردة تعمليها؟ ممكن والدنا بقى اللي خلاص طلع المعاش وأغلب عادته ما شاء الله في المسجد، ممكن بقى تقول لإمام المسجد علمنا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ممكن نعمل كده؟ ظني ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل كده. فكان عنده ما شاء الله علو همة في الجانب ده، ختم القرآن، ختم القرآن، حفظ القرآن على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، واتقن القرآن اتقان شديد جدا جدا جدا، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى ان زيد بن ثابت يكون حامل لكتاب الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اناله شرف اخر، وهو من اعظم ما يتعلق بالقرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل زيد بن ثابت كاتبا للوحي في زمنه صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن عبد البر رحمه الله: كان زيد بن ثابت الزم الصحابه في كتابه الوحي، وكان يكتب كثيرا من الرسائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري يقول زيد بن ثابت: ارسل الي ابو بكر، وهنعرف الكلام ده دلوقتي، انك كنت تكتب القران او تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبع الوحي. عايزينك تجمع القرآن لينا. ايه مؤهلاتك عشان تجمع القرآن؟ انت كنت اكتر واحد تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ وتحفظ القرآن، وحضرت العرض الاخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي اعطاها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت بتكتب الوحي واكتر واحد كتب الوحي. تعالى اجمع القرآن. ويقول زيد بن ثابت عن نفسه كما روى الطبراني في معجمه الكبير، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي بعث الي فكتبته. النبي كان لما يجي ينزل عليه الوحي يبعث إليه بعثه زيد بن ثابت، فيبدأ زيد بن ثابت أنه يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد بن ثابت ركز جدا 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 في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو عايز يبقى عالم، راسم لنفسه خريطة كل يوم بيخطو فيها خطوة. تاني حاجة قال أنا عايز بقى أتعلم العلم، عايز ألازم النبي صلى الله عليه وسلم عشان أخذ منه العلم، فكان من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. راح نقل بيته علشان يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قريب من النبي، يشوفه هو داخل وهو خارج. سيدنا زيد بن ثابت قبل الصلاة يروح يعدي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج معه إلى المسجد. في يوم بيقول أنا صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمل ما، وصاحبت النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فوجدته صلى الله عليه وسلم يقارب بين الخطى، فلما سألته عن ذلك اللسان السؤول، فلما سألته عن ذلك قال إن العبد كلما خطى خطوة رفعه الله عز وجل بها درجة، والنبي كان أراد إنه يعلي درجاته عند ربنا سبحانه وتعالى. أنس رضي الله عنه بيقول في يوم من الأيام عديت السحور للنبي صلى الله عليه وسلم وكان زيد بن ثابت معاه، يقول زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فخرج إلى الصلاة بعدما سمع الأذان. أنس اللي هو خادم النبي اللي كان دايما مع النبي بيسأل زيد بن ثابت يقول له طيب كم كان بين السحور وبين الأذان؟ قال قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. ده أنس اللي هو خادم النبي يعني مفترض معاه على طول، لا ده هو اللي بيسأل زيد بن ثابت. من شدة ملازمة زيد بن ثابت رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمع من النبي الأحاديث، يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى من النبي صلى الله عليه وسلم أحواله وأقواله وأفعاله وأعماله. فكانت النتيجة زيد بن ثابت باللسان السؤول كل شوية يسأل النبي، يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح زيد بن ثابت عالم من علماء المسلمين. في إيه؟ واحد، في الفقه وفي القضاء وفي العلوم الشرعية. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. الرسوخ العلمي ده جاله منين؟ من شدة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الراسخين في العلم. أثر ابن حجر في الإصابة وابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في السير، وقال كان أحد أصحاب الفتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في ستة في زمن النبي كانوا بيفتوا: علي، عمر بن سعود، أبو موسى الأشعري، معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت. ستة كانوا بيفتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قبيصة أو قبيصة بن زؤيب كان زيد رأسا في القضاء والفتوى والقراءة. يا الله، رأسا زيد بن ثابت عالم من أعلام الصحابة في الإيه؟ في القضاء. اثنين الفتوى، ثلاثة والقراءة. قال والفرائض، أربع حاجات كان زيد بن ثابت رأسا في أربعة أشياء: القضاء، وده طبعا عشان تقضي تكون عالم بالقرآن والسنة. وصل زيد بن ثابت بعلو همته ان يكون عالم بالقرآن والسنة، فوصل الى القضاء، مسألة الفتوى، مسألة القراءة يعني القرآن، والفرائض. وكان ذلك في عهد عمر وعثمان وعلي، في عهد عمر وعثمان وعلي. وقال الشعبي كنا نقول القضاة أربعة، أعظم من تولى منصب القضاء على الإطلاق أربعة. مين؟ عمر، علي، زيد بن ثابت، وابن سعود. أعظم أربعة عرفتهم التاريخ، عرفهم التاريخ وعرفتهم البشرية في مسألة القضاء أربعة، منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. وكان سليمان بن يسار رضي الله عنه يقول ما كان عمر وعثمان يقدمان على زيد أحدا في الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء، كما ذكر ابن سعد رحمه الله في الطبقات والذهبي في السير. سيدنا تخيل عمر عالم الأمة، وعلي واحد من أعلم الناس بالأمة، لا يقدمان على زيد بن ثابت أحدا، لا في القرآن ولا في الفرائض، الفرائض هو علم المواريث يعني والنصيب كل واحد من التركة، ولا في القضاء ولا في الفتوى، ما كانوش بيقدموا على زيد بن ثابت أحد. معقول؟ آه. شفتوا علو الهمة؟ شفتوا زيد بن ثابت عمل إيه؟ زيد بن ثابت قعد ليل نهار رضي الله عنه، قعد ليل نهار رضي الله عنه جنب النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم، فما كان أحد يقدم عليه أبدا أبدا. لذا لما أرادوا جمع القرآن ما طلبوا إلى زيد بن ثابت، تعالى يا زيد. حتى ابن مسعود قدموه على ابن مسعود رضي الله عنه في القرآن، ليه؟ لعلمهم بقدر زيد ومكان زيد. مش كده وبس، شوفوا علو الهمة، علو الهمة بتاعت زيد بن ثابت رضي الله عنه خلته قعد في يوم من الأيام كده ووجد بقى علم المواريث والفرائض بدأ الناس لا يهتمون به، فأول من دون علم الفرائض ليكون علما كاملا لدى الناس كان زيد بن ثابت رضي الله عنه. علو الهمة تجيب ابتكار، علو الهمة تجيب ابتكار، علو الهمة تجيب إبداع، تجيب إبداع كما فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى جدا على زيد بن ثابت، ما هو قاعد مع النبي بياخد منه صورة النساء. مر النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ زيد بن ثابت على آيات المواريث، قاعد يسأله ليه الزوج هنا النص وليه هنا الربع وليه الزوجة هنا الربع وهنا الثمن، وليه يا رسول الله الأم هنا خدت الثلث وهنا خدت السدس، وليه يا رسول الله البنتين ياخدوا الثلثين، وليه يا رسول الله كذا. فضل يجمع هذه المعلومات من النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح من أعلم الناس بالفرائض، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال خذ القرآن من أربع منهم زيد بن ثابت، أم النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرض أمتي زيد بن ثابت، أفرض أمتي أي أكثر أمتي علما بمسائل المواريث والأنصبة الشرعية لكل وارث زيد بن ثابت. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضهم زيد بن ثابت، حديث عند الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. وعند ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرض أمتي زيد بن ثابت. ده واضح جدا هو، لدرجة أن عمر رضي الله عنه كان يخطب في الناس، عمر كان يخطب في الناس بالجابية فقال من أحب منكم أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل رضي الله عنه. عمر عارف كل واحد أتقن إيه، روحوا لزيد بن ثابت في الفرائض، روحوا لمعاذ بن جبل في الفتوى، وروحوا لأبي بن كعب في القرآن. عارف كل واحد إمكانياته إيه وإيه القيمة اللي الصحابي عاش بيها، وبدأ يحيل الناس على هؤلاء الصحب الكرام. يقول الزهري رحمه الله لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لهلك علم الفرائض. لا ثروات دارمي في سنن، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في السير بيقولوا لولا زيد بن ثابت وعثمان بن عفان لعلم الفرائض ده كان هلك بين الناس، وكنا رأينا الناس دلوقتي بتقطع بعض. سيدنا زيد بن ثابت شوفوا ما شاء الله صاحب الهمة العالية، زيد بن ثابت قاعد في يوم كده ويشوف الناس مهتمة بالفقه ومهتمة بالتفسير ومهتمة بالحديث ومهتمة بكذا، طب علم الفرائض مين المهتم بيه؟ انتوا ذات نفسكم الان احبابي شفتوا مين مهتم بعلم الفرائض؟ الا قليل. سمعنا مشايخ بتتكلم في السيرة وفي التفسير وفي الحديث وفي العقيدة وفي الادب وفي الاخلاق وفي التربية وكل، طب مين كلمنا في الفرائض؟ سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه اول ما وجد الناس همامهم منصرفة عن علم الفرائض ام رضي الله عنه قعد وركز بقولها كثير اهو، قعد وركز وقال لا علم الفرائض بقى انا لازم اكتب علم الفرائض حتى لا يضيع بين الناس. قام جاي سيدنا زيد بن ثابت قعد كده وبدا بقى يكتب المواريث الشرعيه ويالف للناس في هذا العلم وهذا الفن، حتى قال الزهري رحمه الله لولا انه كتب للناس علم الفرائض لذهب علم الفرائض من بين الناس. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في السير بيقول لولا ان هو قعد وركز وابدع انه يالف للناس هذا العلم ويكتب للناس هذا العلم لضاع علم الفرائض. شفتوا علو الهمه؟ شفتوا علو الهمه اللي وصل ليها زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ لذا قال الحاكم اقاويل زيد بن ثابت في الفرائض حجه عند كافه الصحابه. ويذكر الشافعي في الام رحمه الله ان علم الفرائض اللي الشافعي بيقول انا هكتبه في كتاب الام لا اقدم فيه على زيد احدا ابدا، ما اقدمش حد على زيد بن ثابت. ازاي النبي يقول ان افرض الصحابه زيد بن ثابت وانا اروح لغيره؟ صاحب همه عاليه مش كده وبس. ومن همته يعني شوفوا همته في القران، شوفوا الهمه العاليه في القران، ركز في القران. النبي قال خذ القران من اربع منهم زيد بن ثابت، لدرجه انه جمع القران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم يعني ايه جمع؟ حفظا مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة تعليما، أربعة معرفة بروايات القراءات بالروايات والقراءات. اثنين عالم في الفتوى وفي القضاء، في الفتوى وفي القضاء. وكان عمر وعثمان وعمر وعلي لا يقدمان عليه أحدا. ابتكر علم جديد، علم الفرائض، سجله ودونه وكتبه، ولولا أنه كتبه لضاع هذا العلم من الناس. مش كده وبس، همته العالية كمان خليته في يوم من الأيام يتقن أربع لغات خلاف اللغة العربية، يتقن أربع لغات خلاف اللغة العربية. أول ما وصل زيد بن ثابت أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال لزيد بن ثابت يا زيد اقرأ سورة قاف. فلما قرأ سورة قاف النبي قال له يا زيد إنك غلام معلم، يا زيد تعلم لي لغة اليهود، تعلم لي لغة اليهود فإني لا آمنهم، أنا ما لا آمنهم، تعلم لي لغتهم. قال فوالله ما مر علي نصف شهر حتى تعلمتها. وفي رواية 17 يوما، 17 يوم تعلم زيد بن ثابت لغة اليهود. تقول لي قديمة عارفينها، طب خد بقى اللي ما تعرفوش. يذكر صاحب تخريج الدلالات السمعية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زيد أن يكتب للملوك ويجيب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ترجمانه بالفارسية والرومية والقبطية والحبشية، تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن. زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى بقى انت اللي هتتولى مسألة الكتابة والترجمة يا زيد بن ثابت. سبحان الله سبحان الله، بدأ يجيب واحد من الأحباش قال له اقعد بقى علمني لغة الحبشة إلى أن أتقنها، يجيب واحد من الروم يقول له تعالى اقعد معايا بقى علمني لغة الروم إلى أن أتقنها، ثم بعد ذلك يجيب واحد فارسي يقول له تعالى علمني الفارسية إلى أن أتقنها. سبحان الله، الفارسية الرومية، ويجيب واحد من أهل مصر يقول له تعالى بقى علمني لغة القبطية حتى أتقنها. يتقن زي ابن ثابت 4 لهجات علو همة، 4 لغات عفوا مش لهجات، يتقن 4 لغات مختلفة علشان النبي استأمنه ان انت لا تكتب لي وانا لا امن هؤلاء، انت لازم تكون متقن لهذه اللغات. سبحان الله، فيتعلم زيد بن ثابت 4 لغات. يقول ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد ولقد تعلم زيد بن فارس الفارسية من رسول كسرى. كسرى لما بعث رسول للنبي صلى الله عليه وسلم بكتاب قال له تعالى بقى مش هتروح غير لما تعلمني الفارسية، فتعلمها منه، وتعلم ايضا الرومية وتعلم الحبشية. وابن كثير رحمة الله عليه ايضا يذكر تعلم زيد بن ثابت رضي الله عنه لهذه اللغات لأنه كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتولى الترجمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. 4 لغات يتقنها زيد بن ثابت رضي الله عنه، 4 لغات يتقنها علشان هو مؤتمن بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي. فكان ما شاء الله لك وتعالى متقنا للكتاب، متقنا لكتاب الله عز وجل، متقنا لكتابة الوحي، متقنا لعلم القضاء، متقنا لعلم الفتوى، متقنا لعلم القراءة، متقنا لعلم الحلال والحرام، متقنا لمسألة الفرائض، متقنا للهجات واللغات التي كان يكتب بها أو يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتب ورسائل الملوك التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أو ترسل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء. شفتوا علو الهمة؟ شفتوا الناس اللي كان عندها علو وهمة وتفكر زي تخدم منها؟ مين فينا بيفكر هذا التفكير؟ ومين فينا فكر النهاردة انه يتعلم انجليزي علشان يخاطب دول الغرب ويعرفوا ما هو الاسلام؟ ومين فينا فكر انه هو الوحيد الملتزم في بلده يختم كتاب ربنا عز وجل عشان يكون هو مصدر النور في البلد بتعليم القرآن؟ ومين فينا فكر انه يسافر ويرحل للعلماء والمشايخ في كل مكان ليتعلم العلم على ايديهم ثم بعد ذلك يأتي لينير الدنيا كلها بهذا العلم؟ مين فينا عنده الهمة العالية دي علشان ينفع الناس؟ الهمة دي، القيمة دي هناخدها من زيد بن ثابت رضي الله عنه. تعالوا مع بعض نعرف بقى قصة جمع القرآن بس بعد هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، شفنا قبل الفاصل قد إيه كان زيد بن ثابت رضي الله عنه عنده علو همة غير طبيعية، طالما إن الأمر متعلق بالدين ومتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، متعلق بالدعوة ومتعلق بالإسلام، كان يقتل نفسه من أجل ارتفاع راية الإسلام في كل وقت وفي كل زمان. اجتهد غاية الاجتهاد على شو نكون حامل لكتاب الله عز وجل، اجتهد غاية الاجتهاد إنه يتعلم 4 لغات خلاف العربية علشان يكون مستأمن من ايدين النبي صلى الله عليه وسلم على الرسائل اللي بتجيله او اللي بتروح من النبي صلى الله عليه وسلم للملوك. قد ايه اجتهد في علم الفتوى وعلم القضاء وعلم القراءة، قد ايه اجتهد في علم الحلال والحرام، قد ايه اجتهد في علم الفرائض، كل ده علشان يخدم بدينه ويخدم بأمته ويخدم بمنهجه ودعوته. احنا فين من الهمم العالية دي؟ مش كده وبس، زيد بن ثابت رضي الله عنه فعلا زي ما قلت لكم من بداية الحلقات كان رجل المواقف الصعبة، كان رجل المواقف الصعبة. حصل موقف في خلافة الصديق رضي الله عنه لما حصلت فتنة المرتدين وجيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه 11 جيش وجههم للمرتدين يقاتلونهم حتى يردوهم مرة ثانية إلى الدين، كانت النتيجة إن كتير من القراء بدأوا يموتوا في هذه المعارك، وبخاصة في معركة اليمامة. في يوم من الأيام واحد جاي يسأل سيدنا عمر عن آية من كتاب الله عز وجل، فقال له هذه الآية يعرفها فلان فقد أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها. فالراجل ده راح للصحابي اللي تعلم هذه الآيات من في النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا لقد استشهد في حروب المرتدين. فراح لعمر قال له ده فلان مات في حروب المرتدين، قال له خلاص روح لفلان فهو أعلم بهذه الآية وهذه الصورة مني. راح الصحابي لنفس الرجل لرجل تاني عشان يسأله عن الآية، فقال أهله لقد مات في حروب المرتدين. لما رجع الراجل ده وقال لسيدنا أبو عمر ده بوضع كذا كذا كذا، هنا يعني دار في قلبه وعقل سيدنا عمر معقول اثنين من الصحابة حاملين للصورة دي أو للآيات دي يموتوا؟ طب لو مات كثير من القراء القرآن إيه اللي هيحصل؟ فخشي عليه من الضياع. فعلى طول سيدنا عمر الخطاب راح لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا أبي بكر لقد استحر القتل بأهل اليمامة، وإني خشيت أن يستحر القتل بالقراء، القراء هيموتوا وإنني أخشى على القرآن، فهلا جمعناه؟ فقال أبو بكر الصديق وكيف أصنع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله إنه الخير. قال أبو بكر فلازال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري فعلمت أن كلام عمر هو الحق. فهنا سيدنا عمر وأبو بكر الصديق بيفكروا مع بعض مين اللي يتولى جمع القرآن، مين اللي يتولى جمع القرآن. ففكروا فوقع اختيارهم على زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقالوا ان اللي يتولى جمع القرآن زيد بن ثابت رضي الله عنه. فأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت ثم قال له إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، ولقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه، تتبع القرآن واجمعه. فقال زيد رضي الله عنه والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. لو كلفوني أن أنا أجمع أشيل جبل من مكانه وحطه في مكان تاني كان هيبقى أسهل علي كثير جدا من مسألة جمع القرآن. ولكن خلاص سيدنا زيد بن ثابت وجد نفسه أمام مهمة تاريخية عظيمة أنه يجمع القرآن، وجد نفسه أمام مهمة دينية شرعية كبيرة جدا، ما كانش راجل عشوائي كده أي حاجة في أي حاجة أبدا والله، بل كان رجل منظم مخطط، وضع الخطة الاستراتيجية بتاعته إزاي نجمع القرآن، إزاي نجمع القرآن. فوضع الخطة بتاعته، واحد اختار الأول اللجنة، مين اللجنة اللي هتجمع القرآن؟ فكان على رأس هذه اللجنة زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب، الاثنين دول يبقوا هما رؤساء اللجنة. اثنين، نظم لجنة لكتابة القرآن ومجموعة تانية من الصحابة ييجوا يقعدوا في المسجد ليل نهار علشان يتولوا كتابة القرآن الكريم. ثلاثة، طلب عوامل مساعدة تفيد اللجنة. مين العوامل المساعدة؟ كل من سمع أو كتب شيئا من كتاب الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا. وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يتوافدون عن المسجد. أربعة، الشهود والاتفاق، محدش يجيلنا يقول انه حافظ حاجة من كتاب الله عز وجل او كاتب حاجة غير لما يكون جايب معاه اثنين شهود. اما الطريقة بعد ما نظم بقى رأس اللجنة عمر وزيد، اثنين في لجنة تانية عشان هتبدأ تكتب، ثلاثة العوامل المساعدة كل اللي قرأ ايات من كتاب الله عز وجل على النبي او كتبها يجيلنا، اربعة محدش يجيلنا غير لما يكون معاه شهود يشهدوا شاهدي عدل يشهدوا ان ده اتكتب من ايدين النبي او ده اتقرأ من ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ بقى ينظم بعد ما نظم عمل اللجنة، بدأ ينظم الايات اللي هتتكتب. ايه هي الايات اللي هتتكتب؟ فبدأ يضع لنفسه طريقة في جمع القرآن. بعد ما عمل الامور الادارية بدأ ينظم بقى طريقة كتابة القرآن. فقال اولا لن اقبل محفوظا الا اذا كان مدعوما بالكتابة. انا مش هاخد اي حد يكون حافظ اي لعله يكون نسى كلمة او حرف او لن اخذ شيئا محفوظا الا اذا كان مكتوبا. حد يقول انا حافظ اول 10 ايات من النساء لن اقبل هذه الايات الا اذا جاب لي حاجة مكتوبة اول 10 ايات من كتاب الله من سورة النساء. مش كده وبس، ولن اقبل هذا المكتوب الا بشاهدي عدل، ولا يقبل مكتوب الا بشاهدين على انه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا المجهود الخارق ده اللي هيعمله سيدنا زيد بن ثابت بعد ما رسم لنفسه وخطط لنفسه الخطة الاستراتيجية لجمع القرآن وحدد اللجنة، مين اللي يسمع، مين اللي يكتب، مين الشهود، مين اللي هيتولى جمع الناس. ادي مجموعة اربع لجان منبثقة عن العمل الاساسي في جمع القرآن. بعد كده وضع طريقة لجمع القرآن، مش هقبل اي شيء مقروء الا اذا كان مكتوب. النقطة الثانية، المكتوب ده لازم يجي عليه شاهدي عدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، النبي صلى الله عليه وسلم اتكتب من ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ زيد بن ثابت رضي الله عنه في كتابة الايات. يأتي اليه الصحابي يقول له انا قرأت ايات كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له معك حاجة مكتوبة؟ يقول لا، يقول له ارجع. واحد تاني يقول له انا كتبت كذا، انا قرأت كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، معك شيء مكتوب؟ اه فلان كتب، تعال يا فلان، معك شيء مكتوب؟ اه معايا الايات من كذا لكذا. حلو جدا، يبقى المحفوظ هنا مع المكتوب هنا. تعالى المكتوب ده مين يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب بين ايدين النبي؟ معيش او معايا شهد واحد؟ لا 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 ارجع. طب انا معايا ايات من كذا لكذا قرأتها على النبي، كويس، معك شيء مكتوب؟ اه معايا شيء مكتوب. فين ده؟ اهو. طب معاك شهود؟ اه معايا شاهدي عدل ان ده اتكتب من ايد النبي، بس هو ده المطلوب، تعالى. وبدأ زيد بن ثابت يكتب، ويظل زيد بن ثابت رضي الله عنه يواصل الليل بالنهار، لا يكل ولا يمل ابدا. الصحابة رضوان الله عليهم مطحونين في الجهاد، مطحونين في الجهاد في حروب المرتدين في بلاد فارس في بلاد الروم، وزيد بن ثابت قاعد في المسجد رضي الله عنه، كل واحد منهم بيأدي دور يخدم دينه ازاي. قاعد زيد بن ثابت وعمر وعمالين يكتبوا واللجنة بتكتب، وبعد ذلك يجمع الآيات اللي كانت مكتوبة على الرقاع واللي كانت مكتوبة على العظام، كل ده يجمع ويتعالى ويتحط ويتكتب ويتعمل. وسبحان الله، ويظل سنة كاملة زيد بن ثابت رضي الله عنه بهمة تعلو الجبال، والله تعلو الجبال تراطح السحاب، والله سنة كاملة، سنة كاملة تعب ورفض وإرهاق، سهر مواصلة الليل بالنهار، مواصلة الليل بالنهار، الناس تدخل يمين وشمال ومن كل مكان، ولا يقول انا قرأت بس معيش شهود ارجع، وده يقوله بعد ما يقوله انا قرأت كذا ويقرأ الايات يقوله بس انا معيش كتاب، طب ارجع، طب انا معايا كتاب بس معيش، يجمع كل هذا. وانا متخيل الان سيدنا زيد بن ثابت عمال يلف على الناس في قلب المسجد ويجيب ده وده، ده معاه شيء مقروء وده معاه شيء مكتوب، ويجمعهم جنب بعض ويبدا المكتوب ده يقول له طب هات لي الشهود، يقوم يجيب الشهود من هناك ويقعد، وزيد بن ثابت يسمع من هنا ويكتب من هنا، ويبدا زيد يكتب 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 يكتب. يا الله يا الله، ايه ده؟ يروي ابن ابي داود في كتاب المصاحف، قال ابو بكر لعمر وزيد اقعد على باب المسجد، فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. وقال عبد الرحمن بن حاطب من كان تلقى شيئا من رسول الله فليأتي به. وكانوا يكتبون في المصاحف والألواح، وكان لا يقبل شيئا إلا بشاهدي عدل. حافظ ابن حجر يقول شاهدي عدل الحفظ والكتابة، والإمام السخوي يقول شاهدي عدل من الرجال قاعدين يكتبوا. سبحان الله، فعلا صدق علي رضي الله عنه عندما قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر. طيب، لأنه هو اللي أمر بالكتابة. طيب، واللي كتب واللي جمع زيد بن ثابت رضي الله عنه، مهمة غير طبيعية، مهمة غير طبيعية قام بها زيد بن ثابت بالهمة العالية اللي كانت موجودة عنده، سبحان الله. ولذا لما زيد بن ثابت يعني أتم هذه المهمة على أكمل وجه وجمع كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه الدقة، لم يزد فيه حرف ولم ينقص فيه حرف. في زمان عثمان لما الفتوحات انتشرت وبدأ سيدنا مثلا أبي بن كعب يعلم الناس بلهجة، ابن سعود يعلمهم بلهجة ثانية، التلامذه هنا والتلامذه هنا يقولوا احنا نكفر بهذه القراءه مش دي قراءه صحيحه، ودول يقول لا ده قراءتكم دي هي اللي مش صح، احنا نكفر بهذه القراءه. فبدا الناس يكفرون بايات الله لان اللهجات مختلفه. فبدا هنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يفكر في جمع القران مره ثانيه على لهجه قريش. والذي تولى الجمع بقى في هذه المره ايضا كان زيد بن ثابت رضي الله عنه. هم شايفين ان ده راجل المرحله، شايفين ان ده صاحب المكان العالية. ويبدا سيدنا عثمان بن عفان يقعد مع زيد بن ثابت ويرسموا نفس الكلام، الخطه الاستراتيجيه لهذه المره في مساله جمع القران على لهجه قريش. ويبدا سيدنا عثمان وزيد بن ثابت يقعدوا ويكونوا اللجنه، مين اللجنه اللي هتجمع وايه الشروط اللي هتتحط وايه سبحان الله، ويتم جمع القران للمره الثانيه على زيد بن ثابت. عشان كده بقول لكم والله حق على كل واحد منا تجاه سيدنا زيد بن ثابت لما نمسك المصحف نقرا فيه واحنا بنقفل كده نقول له رضي الله عنك يا زيد على المجهود الجبار اللي انت عملته في كتابه كتاب الله عز وجل وفي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاك الله عنا كل خير، جزاك الله عن الاسلام خيرا، وجزاك الله عن القران خيرا، واسال الله ان يجمعنا بك تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه على ما صنعته معنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاك الله عنا خيرا. مش كده بس، زيد بن ثابت رضي الله عنه لعلو همته في جانب تاني خالص بقى، بعيد عن القرآن وعن الفرائض وعن الفتوى وعن القضاء وعن اللغات، لا لا، زيد بن ثابت رضي الله عنه كان فتى ذو همة، كان عنده همة عالية لدرجة ان هو كان عايز يخرج للغزوات وهو طفل صغير، ودي الهمة العالية. بدل ما اولادنا قاعدين نعلمهم على التليفون يلعب كاندي كراش وصابوي واكس او، لا احنا عايزين نقول لاولادنا يا اولاد اختموا كتاب ربنا عز وجل، يا اولاد تعلموا العلم، يا اولاد احفظوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا اولاد تعلموا سيرة النبي، يا اولاد اخدموا دينكم. ده مع اللعب طبعا، اللعب ده اساسي في حياة الاولاد. زيد بن ثابت رضي الله عنه النبي وصل المدينة وعنده 11 سنة، يوم غزوة بدر زيد بن ثابت يجري على النبي يقول له انا عايز اخرج معاكم، وكان عمره وقتها 11 12 سنة. زيد بن ثابت رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرده لانه طفل صغير. في غزوة احد برضه يطلع جاري على النبي يقول له انا عايز اجي معاك، ويرده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لصغر سنه. يوم غزوة الخندق سنة خمسة هجرية كان زيد عنده تقريبا 16 سنة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لزيد بن ثابت انه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. واتفرج بقى على زيد بن ثابت، الطفل اللي عنده 16 سنة، الطفل اللي عنده 16 سنة ولكن عنده علو وهمة، عنده همة عالية. زيد بن ثابت رضي الله عنه بيجري يشيل الرمل وهو بيحفر الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحفر ويشيل الرمل على كتافه ويطلع جري يصبه الناحية الثانية، يشيل الرمل ويرجع الناحية الثانية ويرميه. يروى الحاكم من طريق ابن عمر قال أول مشهد شهده زيد بن ثابت مع رسول الله يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. 15 سنة زيد بن ثابت 15 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، 15 سنة عمال يحب دلوقتي في زماننا، في زماننا عمال يحب 15 سنة واقف قدام مدارس البنات عشان يعاكس ليه ويعاكس ليه. 15 سنة النهاردة قاعد على القهوة بيشيش. 15 سنة زيد بن ثابت مع النبي في الخندق، وكان ينقل التراب يومئذ مع المسلمين، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويقول نعم الغلام هو، نعم الغلام هو، نعم الغلام هو. يا الله يا الله، ايه ده؟ ايه الهمم العالية دي؟ ايه الهمم العالية دي؟ ايه الهمم اللي تناطح السحاب دي؟ مش كده بس، زيد بن ثابت رضي الله عنه أصبح لعلمه وفقهه أصبح خطيب من خطباء الأنصار. تكاد تكون مشكلة أو أزمة سخيفة بني سعيدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اتحلت على إيد زيد بن ثابت اللي كان عنده في هذا الوقت تقريبا 26 سنة. 26 سنة خطيب للأنصار فيهم الصحابة رضوان الله عليهم. سقيفة بني سعيدة، النبي صلى الله عليه وسلم مات، الانصار اتجمعوا في هذه السقيفة في المكان ده، مكان اجتماعات كده زي دار الندوة في مكة، اتجمعوا في المكان ده وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم مات، احنا اللي نصرنا الاسلام واحنا اللي نصرنا الدين واحنا اللي قوينا النبي، فالخلافة فينا. فليتولى خلافة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده يكون من الأنصار. طب نختار مين؟ سعد بن عبادة. الخبر وصل للمهاجرين، خرج أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وراحوا على سقيفة بني ساعدة، راحوا على سقيفة بني ساعدة علشان يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش مش من الأنصار، فما ينفعش ده. فكانت النتيجة أم خطباء الأنصار بعضهم يقول منا أمير ومنكم أمير، وبعضهم يقول رسول الله نحن الذين أوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرناه وأويناكم فالخلافة فينا. كل واحد من الأنصار بيدي رأي، لحد ما قام زيد بن ثابت وقال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، رسول الله كان من المهاجرين وخليفته لابد أن يكون من المهاجرين، وكما كنا أنصار لرسول الله سنكون أنصار لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعتها أبو بكر الصديق يسمع هذا الكلام من الفتى المفوه زيد بن ثابت، فيقوم أبو بكر الصديق ويقول والله يا معشر الأنصار ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل، وبدأ يعدد فضائل الأنصار اللي ربنا ذكرها في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وبعد كده قال لهم ولقد علمت يا سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وإنني أرتضي لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر الخطاب وإما أبو عبيدة بن الجراح. ساعتها قام سيدنا عمر الخطاب وقال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، قال الله عز وجل إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من كان ثاني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أبو بكر. إذ هما في الغار، من؟ قالوا النبي وأبو بكر. إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ فقالت الأنصار أبو بكر. إن لا تحزن إن الله معنا، مع من؟ قالوا مع رسول الله ومع أبي بكر. قالوا قال يا معشر الأنصار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته قدم الصديق للصلاة، فما منكم يحب أن يتقدم على من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعندها سكت الأنصار، وقام عمر فأخذ بيد أبي بكر فبايعه، ثم قامت الأنصار فبايعت الصديق رضي الله عنه بيعة حسنة جميلة. زيد بن ثابت بعلو همة يكون واقف في هذا المكان ويؤصل الأصل ده، عالم يقول لهم لا يا جماعة النبي كان من المهاجرين، خلفته لازم يكون من المهاجرين. سبحان الله، رجل فاهم واعي وعاقل، مش كده بس، وبعلو همة أيضا، بعلو همة أيضا كان رضي الله عنه يقف مواقف يعني تدل على قوته وصلابته في الحق. رضي الله عنه في يوم من الأيام، في يوم من الأيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف ان في حد بيشرب خمرة في بيته، في بيت يعني الرجل بيشرب خمرة في بيته هو، فسيدنا عمر الخطاب قال انا لازم اقوم اشوف الرجل ده فعلا بيشرب خمرة ولا لا. فسيدنا عمر الخطاب اراد ان يتجسس على الرجل ليعلم هو بيشرب خمرة ولا لا، ويقوم زيد بن ثابت رضي الله عنه الشاب الصغير، الشاب الصغير، ويقول لعمر يا عمر هذا هو التجسس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ده كان برضه عنده علو همة انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، رغم انه كان صغير السن في الوقت ده، بس سبحان الله علو الهمة في الدعوة الى الله، علو الهمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، علو همة، علو همة في كل شيء، علو همة في تعليم الناس، لدرجة ان في يوم من الايام زيد بن ثابت رضي الله عنه، رضي الله عنه يشوف زيد بن ثابت جاي، يوم جاي عبد الله بن عباس واخد بلجام الدابة بتاع زيد بن ثابت ويقول له هكذا امرنا رسول الله ان نصنع بالعلماء، النبي علمنا ان احنا نتعامل كده مع العلماء، علو همة في كل شيء. حتى في يوم عثمان رضي الله عنه، يوم الدار رضي الله عنه، يوم ان حاصره الخوارج المجرمون الافاكون الاثمون، لما حاصروا زيد بن ثابت، عثمان بن عفان رضي الله عنه، قام زيد بن ثابت ودخل عليه وقال يا عثمان هؤلاء هم الانصار بالباب، لو شئت ان نكون انصار الله مرتين لفعلنا، زي ما كنا مره انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايه الاسلام نكون النهارده انصار ونبيعك على الموت كما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. يقول لا 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 لا، ويخرجه ويظل واقف هذا الموقف البطولي رضي الله عنه زيد بن ثابت، وظل طيله حياته معلما للناس الخير، داعيا الى الله سبحانه وتعالى، قارئا مقرئا لكتاب الله سبحانه وتعالى، حريص على تعليم الناس الحلال والحرام، حريص على تعليم الناس الفرائض، حريص على تعليم الناس علم الفتوى، حريص انه يجلس ليله ونهاره للقضاء ولفصل المنازعات بين الناس، يبذل عمره وطاقته مجهودة من أجل الجهاد في سبيل الله إلى أن وافته المنية رضي الله عنه ويموت زيد بن ثابت. ويوم يموت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول ابن عباس: لقد دفن في هذا اليوم علم كثير. اليوم اللي احنا دفننا فيه زيد بن ثابت اتدفن معاه علم كتير وعلم غزير. ويقول ابو هريرة: يوم ان مات زيد بن ثابت رضي الله عنه اليوم مات حبر هذه الامة. يوم مات زيد بن ثابت ابو هريرة يقول: اليوم مات حبر هذه الامة. لما ابو هريرة اعلم الناس بالحديث وابن عباس اعلم الناس بالقرآن الاثنين يقولوا هذا الكلام يموت زيد بن ثابت لما يعلمون من علمه وفضله ومكانته رضي الله عنه. يكفيه فضلا وشرفا ومكانة جمعه لكتاب الله عز وجل مرتين، مرة في زمان أبي بكر ومرة في زمان عثمان. دي علو الهمة في العلم وفي التعليم وقراء الناس. إن شاء الله بإذن الله الدرس الجاي هيكون تعقيبا على حياة سيدنا زيد بن ثابت، ازاي نصل لعلو الهمة اللي وصل اليها سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، الخطوات العملية اللي بيها ان شاء الله نصل لعلو الهمة. ده باذن الله تبارك وتعالى هنعرف في اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى انه يكون علمنا جزء ولو يسير من حياة زيد بن ثابت. واحب اختم واقول والله لو لم يكن منا ربا للجميل سيدنا زيد بن ثابت ان مع كل قفلة مصحف نقول له جزاك الله عنا خيرا وندعو له بالخير، وندعو ان الله سبحانه وتعالى يجمعنا به في اعلى جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون كافيا يكفيه ان احنا نبدأ الان ننشر سيرته وننشر حياته بين الناس، بين اولادنا بين زوجاتنا. نحن ناخد زي ما كتير جدا بفضل الله اللهم لك الحمد من اخواننا خطباء الاوقاف يقولوا لي احنا بناخد منهج الصحابة اللي انت بتعمله وبنديه للناس في المساجد. جزاكم الله خيرا، دورنا كلنا ان احنا نتكاتف لنشر منهج وسير السلف الصالح رضوان الله عليهم على رأسهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يكفينا دلالة وتعبيرا عن حبنا لهم ان احنا نقول للناس دول اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انني اشهد الله سبحانه وتعالى واشهدكم انني احب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارجو من الله أن أحشر معهم وإن لم يبلغ عملي عملهم فإن المرأة مع من أحب كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يجمعنا بهم وإن كانت الدنيا فرقت بيننا وبينهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا داعي